السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعافي أبداننا من كل شر وسوء. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تصلح حال المسلمين أجمعين. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا، اللهم أنجح أبناء المسلمين واجعلهم جميعا من الفائقين. اللهم أسعد الآباء بالأبناء ومتع الأبناء بالآباء. اللهم نور قلوبنا ونور بيوتنا ونور بعد الموت قبورنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وأعطيتنا، بارك لنا يا ربنا في علومنا، بارك لنا يا ربنا في قناتنا هذه التي تدعو إلى الخير وتدل عليه، بارك لنا يا ربنا في صحتنا وعافيتنا، بارك لنا فيما أعطيتنا ورزقتنا، واجعلنا يا ربنا من الشاكرين على نعمائك، الصابرين على بلائك، الراضين بقضائك. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أحبتي في الله، إخوتي في الله، ما أسعد أن يخدم الإنسان غيره وأن يقدم إليه معروفا، ما أسعد أن ييسر الإنسان على الناس عيشهم وحياتهم، ما أسعد من يعمل على راحة الناس وأمن الناس وإسعاد الناس والتيسير على الناس. فإنه من يسر على معسر يسر الله عليه، فخدمة الناس شرف وخدمة الناس عز، وخير الناس أنفعهم للناس، وأحب الأعمال عند الله وإلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. بعض الناس يظن أن الخادم لا قيمة له، ويظن أن الخادم مهان، ويظن أن العامل عنده مملوك له. أما ديننا، أما نبينا، أما شرعنا الحنيف الذي جاء من عند رب البرية، جاء ليساوي بين الناس، بل يرفع بعض الناس على بعض بالإيمان والتقوى، بل يجعل الناس بعضهم لبعض خدما. فبعض الناس لا يمكن الاستغناء عنه أبدا، من هؤلاء الخدم الذين يخدمون غيرهم ويقدمون لهم الخدمات. ولا أقصد الخادم الذي في البيت، بل الخادم الذي في المحل والعمل الخادم الذي في الشارع وفي الطريق، الخادم الذي يسوق السيارة ويقودها، الخادم الذي ينظم المرور، الخادم الذي يحمي الثغور، الخادم الذي يقوم على تيسير حاجات الناس ومعونتهم. فما بالكم بمن يخدم خير البشر؟ رؤية النبي شرف، صحبة النبي ولو للحظة تعدل عملنا عمرنا كله بل تزيد. صحبة النبي ولو للحظة كما يقول الحافظ تعدل عمرنا كله بل تزيد. رؤية النبي ولو لمرة مسلما تجعلك صاحبا لرسول الله وتكون معه في الجنة. فما بالكم بمن يخدم النبي ليل نهار؟ هذه أم سليم، أم أنس، تفتخر على الناس وتباهي بأن ولدها أنس خادم النبي، بل تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله خويدمك أنس، خويدمك. وأنس بن مالك يفخر على أصحاب النبي ويقول لهم خدمت النبي 10 سنين. نحن اليوم مع خادم للنبي نالت الشرف، نالت الذروة في الكرامة، شرف لأنها خدمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل البعثة وبعد البعثة وبعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خدمة الناس شرف، وخدمة النبي أشرف الشرف، لهذا كان يعرف النبي لها حقها وقدرها، ويعرف لها مكانها ومنزلتها. هو الذي علم أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يهين أحد خادمه ولا مملوكه، ولا يقل عبدي ولا أمتي، بل يقول فتاي وفتاتي، ويقول إخوانكم خوالكم، إخوانكم الذين يعملون عندكم تملكونهم، إخوانكم أخوالكم، لا يقول إنهم خدام أو مملوكين، بل يقول إنهم إخوان لنا في الدين، إخوان لنا ملكنا الله إياهم بمالنا وهم يقدمون لنا الخدمة. هذا عبد الله بن عمر يضرب خادما له حتى أوجعه، ثم يعود إليه ويقول اكشف لي عن ظهرك، فيكشف فيرى أثر الضرب، فيقول ابن عمر معتذرا لخادمه قد أوجعتك، فيقول لا والله ما أوجعتني. قال فإني أعتقك لله أنت حر لوجه الله. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من ضرب خادما أو لطمه على غير حد منه، يعني لم يرتكب خطأ يستوجب الحد، على غير حد منه فليس له كفارة إلا أن يعتقه. ثم أخذ عبد الله بن عمر عودا من الأرض وقال والله ما لي فيك، يعني ما لي في عتقك من أجر مثل هذه، بل أنا أعتقك لأكفر عن ذنبي، أعتقك حتى لا تقتص مني يوم القيامة. نحن اليوم مع خادمة، تصوروا نحن نتكلم عن خادمة، ومش أي خادمة، خادمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومش أي خادمة، إنها قابلة وطبيبة معالجة وراوية محدثة وأم صالحة وزوجة تعين زوجها على طاعة الله، نتكلم عن خادمة قدوة لا للنساء بل للرجال والنساء على السواء. تصوروا حلقات نفردها للكلام عن خادمة؟ نعم والله، مش أي خادمة، إنها سلمى أم رافع خادمة النبي ومولاته. سلمى أم رافع خادمة النبي ومولاته. تتصوروا هذه المرأة، هذه المرأة الضعيفة المسكينة الفقيرة الخادمة الأمة المملوكة للسيدة صفية بنت عبد المطلب، ثم وهبتها للنبي، تكون سببا في إسلام حمزة ابن عبد المطلب. إيه ده؟ نحن نعرف أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر فاعله إلى يوم القيامة. تتصوروا إن هذه المرأة الخادمة المملوكة للسيدة صفية تكون سببا في إسلام من؟ حمزة. مش أي واحد، حمزة ركن من أركان هذا الدين، حمزة أسد من أسود هذا الدين، حمزة عم النبي الأمين، حمزة الذي بكاه رسول الله بكاء لم يبكه على أحد أبدا، حمزة بن عبد المطلب فارس الإسلام. صوروا في هذا دلالة على أن الإنسان لا يستهين بنفسه أبدا. لا تحقرن نفسك ولا تحقرن من المعروف شيئا. ما تقولش أنا هعمل إيه في وسط الشيوخ، أنا هعمل إيه في وسط الملوك، أنا هعمل إيه في وسط هؤلاء الكبراء، أنا هعمل إيه في وسط الأغنياء والأثرياء. ربما كلمة منك تكون سببا في تغيير حال كثير من الناس، ربما تصرف منك. ولا تستهن بنفسك أبدا ولا تحقرن نفسك. كلمة تخرج، تصوروا إن هذه المرأة سلمى أم رافع، سلمى أم رافع زوجة أبي رافع مولاة النبي، كانت سببا في إسلام حمزة. نعم، كيف؟ ذكر الحديث الإمام الحاكم في مستدركه والهيثمي في مجمع الزوائد، وذكره الحافظ ابن حجر، وذكره أصحاب السير، قالوا كانت قريش كعادتها تجلس عند البيت عند الصفا والمروة، وكان حمزة أنهد شباب قريش أفرس فرسانها، يركب على فرسه ويخرج إلى الجبال والصحاري ليصطاد، ثم يعود يحكي لهم بطولاته: رميت كذا وقتلت كذا واصطدت كذا وفعلت كذا في كل يوم. وفي يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليطوف بالبيت كعادته عند وقت الضحى، وقريش قد اجتمعت عند الصفا، وعلى رأسهم أبو جهل يفخر بينهم ويتباهى، والنبي يطوف صلى الله عليه وسلم، فسخر منه أبو جهل واستهزأ برسول الله وسبه سبا منكرا وتكلم فيه كلاما قبيحا بذيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف ولا يرد عليه، يستكبر عن الرد عليه، يستكبر على أن يرد عليه. وسمعت سلمى أم رافع التي كانت قد أسلمت مع أم الفضل بنت الحارث زوجة العباس ابن عبد المطلب عم النبي، وأسلمت سرا، فرأت ما يفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففكرت وأعملت عقلها ماذا تفعل؟ لترد عن رسول الله وهي لا تملك شيئا. فرأت حمزة ابن عبد المطلب قد أقبل على فرسه منتشيا بنفسه، معجبا بشبابه وقوته وفروسيته، فأرادت أن تكلمه بكلام يثير غريزته، حميته، غيرته، شهامته، وألقت بكلمة فقالت: يا أبا عمارة، وهذه كنيته، يا أبا عمارة، لو رأيت ما فعل أبو جهل بابن أخيك محمد اليوم لقد سبه سبا قبيحا، وشتمه شتما منكرا، وعابه عيبا عظيما. قال: وما فعل ابن أخي؟ قالت: ما رد عليه جوابا. قال: هل سمع الناس ذلك؟ قالت: نعم، كان بين الملأ، أي سادة قريش. قال لها حمزة: أين هو الآن؟ هو عارف مكانه، لكن لسه موجود عند الصفا والمروة؟ نعم. قالت: هو هناك. فأسرع حمزة وقد سرت الحمية والغيرة في دمه على ابن أخيه محمد اليتيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونزل من على فرسه وأبو جهل بين سادة قريش، فأخرج قوسه وضرب به رأس أبي جهل ضربة منكرة، شدت رأسه وسال الدم، وقال: أتشتم محمدا وأنا حي وأنا على دينه؟ أشهد أني أسلمت وأنا على دينه، وإن كانت فيك رجولة أو شهامة. قال له: ورد علي إن استطعت، أنا ضربتك بين قومك وأنت سيدهم، فرد علي إن استطعت. فقام الناس إلى أبي عمارة، إلى حمزة، يقولون له: يا أبا عمارة، والله لو كنت حاضرا لو سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يعيب آلهتنا ويسفه أحلامنا، لو كنت حاضرا لقلت غير الذي قلت ولفعلت غير الذي فعلت. فقال: لا، أنا على دينه. فقال لهم أبو جهل: لا تفعلوا شيئا، فأنا قد سببت ابن أخيه سبا، وأخزاه الله وأذله الله، لأنه اعتدى على رسول الله، وتحركت الغيرة في قلب حمزة بكلمة سلمى. يا سلام، شوف الكلام، كلمة واحدة، موقف واحد يغير قلب إنسان، موقف واحد، ولو من خادم، ولو من عامل، ولو من فقير، ولو من جاهل، لكنه لا يتكلم إلا عن علم في المسألة التي تكلم فيها. يعني أقصد جاهل ما معهوش شهادة، لا دكتوراه ولا بكالوريوس ولا شهادة بكذا أبدا، لكنه اجتهد في دين الله وعرف شيئا من دين الله فبلغه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية، لأن يهدي الله بك رجلا خيرا لك من الدنيا، وخير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من حمر النعم. سلمى كانت سببا في إسلام حمزة، بماذا؟ بكلمة ألقتها، بذكاء منها، ذكاء، فطنة. هل كانت سلمى مجرد خادمة؟ أبدا. سلمى دي كانت طاهية جيدة للطعام. معقولة؟ نعم، كانت شطرة، ذكية. في بعض الخدم بيبقى ماهر، لكن ربما انه ماهر في نوع واحد او في شيء واحد، لكن سلمى دي، ام رافع دي، كانت طاهية جيدة، تصنع طعام جيد، وكان النبي يحب ان يأكل من يدها، بل اصحاب النبي كانوا يحبون طعامها. يا سلام، في ام كده، في زوجة، في خادمة، بيبقى زي ما انتوا بتقولوا نفسها جميل، نفسها حلو، اي حاجة تعملها تلاقيها جميلة. تعرفوا ليه؟ تعرفوا ليه؟ لانها طيبة النفس، طيبة الاصل والمعدن. يا سلام، لما تبقى انسانة طاهرة متوضئة مصلية، إذا طبخت سمت الله، وإذا غسلت سمت الله، وإذا قربت الطعام تقول بسم الله. هذه المرأة أنا متأكد لازم يطلع طعامها طيب، لابد أن يخرج طعامها طيبا محببا إلى النفس، لأن نفسها طاهر. مش انتوا بتقولوا ان الاكل ده نفس، فلانة دي نفسها حلو في الاكل، وفلانة دي نفسها كذا في الاكل، بسبب ماذا؟ بسبب طيب نفسها. فان النفس من النفس، فاذا طاب القلب طابت الاعضاء، تحولت الاعضاء كلها الى ابواب ومفاتيح للخير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يأكل من يدي سلمى حاجة اسمها الخزيرة أو الحريرة، بعضهم بيقرأها حريرة. الحريرة دي عبارة عن طحين الشعير، كانت تطحن الشعير بيدها ثم تنسفه نسفة. عارفين تنسف؟ يعني تطلع القشر بتاع الشعير بأنها تنفخه كده، تنسفه. ما كانش أيام، هي تقول لم يكن على أيامنا منخل أو المناخ اللي بننخل بها عشان ينعموا الدقيق ويطلعوا القشر، فكانت هي بتعمل إيه؟ بتنسفه. فإذا أراد النبي طعاما منها، وهو فعلا طعام جميل جدا وأحسن ما يكون بالسمن والعسل، يا سلام، أكلته وهو طيب ومفيد جدا ولا يضر البدن، حتى اللي مريض بالسكر يأكل منه، حتى مع عسل النحل لا يضره، وبيبقى أجمل بالمرق. يا سلام، جميل. أنا كنت أحبه جدا، لكن كنت أحبه بالقمح اللي هو البر، لكن الشعير يعني منتشر وأرخص كتير لأن القمح غالي، وهو جميل جدا. قال كانت أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخزيرة أو الحريرة التي تصنعها سلمى، والدليل أن رسول الله كان يطلب منها إذا جاء ضيف وإذا احتاج الأمر. في قصة استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة، يقول عبد الله بن جعفر جاءنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قتل جعفر شهيدا، وقال النبي اصنعوا لآل جعفر طعام، يقول عبد الله بن جعفر، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلمى أم رافع أن تصنع لنا طعام. يا سلام، فقامت سلمى، يقول عبد الله بالوصف، فقامت سلمى إلى شعير فطحنته ثم نسفته ثم عجنته ثم أنضجته وأدمته بالزيت أو بالسمن، ثم وضعت عليه فلفلا. الله، يا سلام، بدل العسل، لأن مش في كل الأوقات موجود عسل نحل، فكانت تصنع هذا وتحط عليه فلفل، الفلفل الأسود. والله ما أنا عارف، أنا صراحة ما بحثتش هل هو فلفل أسود أم الفلفل الأخضر، لكن على أي حال قال قال عبد الله بن جعفر فأدمته بالسمن أو بالزيت ثم وضعت عليه فلفلا، فأكلت أنا وأخي ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا صانعة طعام حتى بعد موت النبي، وكانت مشهورة بقى سلمى دي، لها زي ما انتوا مثلا بتقولوا ان فلانة دي متخصصة تعمل ايه، اكلة كذا، في واحدة تعمل ملوخية بس، واحدة تعمل بامية، واحدة تعمل محشي، واحدة تعمل حلويات وملهاش، واحدة بقى من بنات هذا الزمان ما تعرفش تعمل الا البيتزا، يا دوبك تقوم تعجنها كده عجين وتحط عليها كل حاجة وتقول لك بيتزا بقى، مفيش حد بيعمل بيتزا الا انا. طب اطبخي طبيخ، طيب ما تعرفش. ذكر الطبراني عن الحسن بن علي ابن بنت النبي قال: ذهبت انا وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر الى سلمى ام رافع بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقلنا لها: يا ام رافع اصنعي لنا طعاما مما كان يحبه رسول الله. الله، واضح من كلامهم انها كانت مشهوره، وكمان مش طعام واحد، لا اكيد انواع من الاطعمه، لكنهم طلبوا منها طعام كان يحبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقالت لهم: يا بني لا يعجبكم اليوم، لا تشتهونه اليوم. الدنيا اتغيرت، وانتوا دلوقتي بقيتوا تاكلوا بيتزا، وبقيتوا تاكلوا كيكة، وبقيتوا تاكلوا اي حاجة من اللي طلع اسمه ايه ده، البلوبيف والحاجات دي والتونة والحاجات الجديدة دي. قالت: يا بني لا تشتهونه او لا يعجبكم. فقالوا: بل اصنعيه لنا. قال الحسن بن علي: فقامت سلمى، زي ما وصف عبد الله بن جعفر، فقامت سلمى الى شعير عندها فطحنت، ثم نسفت، ثم انضجت، ثم ادمته. في رواية الحسن قالت: فصنعت لنا منه قرصا، ثم أدمته بسمن ووضعت عليه فلفلا، فأكلنا حتى شبعنا. يا سلام، سلام على الخادم الشاطر، الخادم الناصح. هل سلمى أم رافع كانت مجرد خادم يطبخ ويغسل وبس؟ لا والله أبدا، سلمى هذه أم، زوجة، مثال للمرأة، مثال للمرأة التي تشارك الرجل في كل شيء، مثال للمرأة التي تقوم بأعمال كثيرة جدا. إحنا في زمننا الماضي كانت المرأة عمود البيت، ويمكن لا تزال موجودة، عمود البيت، كل شيء في البيت تديره، هي التي تقوم بالنفقة، هي التي تقوم بصناعة الأكل والشراب، هي التي تقوم بعمل، عمل لعهد قريب. كانت المرأة الفلاحة تذهب مع زوجها إلى الحقل، والله تقوم بجواره يدا بيد، بل ربما إنها تعمل أعمال أكثر من الرجل. ما حد عاب أبدا أن تكون المرأة هكذا، لكن بشرط أن تفعل هذه الأفعال بحجابها وسترها وحيائها وكمال دينها وحفظها ورعايتها لبيتها ولزوجها وبرعايتها لدينها، فلا تضيع صلاة عن وقتها، ولا تضيع ذكرا لله، ولا تعتدي حدا من حدود الله، بل كانت تعمل كل هذا وهي على دينها متمسكة. شرف كبير. اي والله، سلمى ام رافع عاشت مع الاسلام من اوله، ورأت ما تعرض له المسلمون من اذى، وصبرت واحتسبت وتحملت الأذى، ورأت ما فعل بزوجها أبي رافع على يد أبي جهل، على يد أبي لهب، وزوجها أبو رافع كما قلت. الغالب أن اسمه أسلم، وقيل إبراهيم، لكن المشهور أنه أسلم، أسلم أبو رافع، وكان مولا للعباس. هو من أقباط مصر، أبو رافع من أقباط مصر القبط، فهو مصري، لكنه وقع أسيرا واشتراه العباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أهداه العباس بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رأت ما فعل بزوجها أبي رافع، وطبعا كان قبل ما يتزوجها، لأن هذا كان في أول الإسلام في غزوة بدر، لما خرج العباس مع المشركين في بدر وكان يخفي إسلامه. هو اللي بيقول كنا قد أسلمنا آل العباس، ولكن العباس ما أراد أن يظهر إسلامه حياء وهيبة لقريش، ولأن العباس كان كثير المال. لكن أم الفضل زوجة العباس كانت قد أعلنت إسلامها وأسلمت وظهر إسلامها، وأسلمت أم رافع وأسلم أبو رافع معها، لكن العباس هو الذي أخفى إسلامه حتى خرج إلى غزوة بدر. لماذا أخفى إسلامه؟ لأن ماله كثير وكان متفرق بين الناس يتعامل بالربا، فأراد أن يحافظ على ماله رضي الله عنه وأرضاه. حتى وقعت غزوة بدر وخرج العباس إلى بدر بعد أن ودع أم الفضل، وهو كان إيه؟ كان حاسس أنه هيموت، فقال لها يا أم الفضل هذا المال في مكان كذا، فإن أنا مت فاجعلي كذا للفضل وكذا لعبد الله وكذا لك ووزع المال. وقال لها ما له لا يعلم به أحد إلا أنت وأنا، فإن أنا مت فوزع المال على هذا الحال. أم الفضل رضي الله عنها وأرضاها قلبها انقبض، وأحست إن زوجها إيه مش هيرجع. لكن أم الفضل هذه كانت أسد، امرأة تعدل عشرات الرجال. وبينما انتشر الخبر أن رسول الله انتصر على المشركين في بدر وقتل منهم 70 من صناديدهم، على رأسهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، السادة الكبار، فخافت أم الفضل وهي تلتمس الخبر، تنتظر أي خبر يأتيها ليطمئنها على زوجها. فجاء عبد الله بن الحارث، الحارث بن عبد المطلب، وكل قريش منتظرة أي خبر يجي يدلل على هذا. أبو لهب عم النبي لم يكن خرج في غزوة بدر، لأن السادة من قريش قالوا كل واحد من الكبار يطلع، واللي مش هيطلع يبعت مكانه واحد ويبعت فلوس كمان إذا ما كانش هيروح. فأبو لهب بعت مكانه واحد واداله سلاح واداله فرس وهيئه ودفع فلوس علشان يساعد الجيش في الأكل والشرب والتسليح، وهو قعد في مكة هربا من الموت وفرارا من القتل، وقلبه حاسس انه لو خرج مش هيرجع. لكن من اين؟ اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وين هتروح يا أبا لهب؟ قال وبينما نحن جلوس ننتظر جاء عبد الله بن الحارث او عبيد الله بن الحارث ابن عبد المطلب، فلما رآه أبو لهب قال ابن أخي عندك والله الخبر اليقين، إيه الحكاية؟ بنسمع كلام وانت عندك الخبر، وكان في المشركين، كان مع المشركين لكنه فر من المعركة وأسرع إلى مك أسرع إلى مك. فقال: عندك يا ابن أخي الخبر اليقين. قال: والله يا عم ما لقينا القوم، يعني المسلمين، حتى أعطيناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا، والله ما على الناس من ملامة. قال له: ده احنا مجرد ما تقابلنا جيش المسلمين وجيش المشركين إلا وهم أقبلوا علينا قتل وذبح وأسر ما لحقناش، بس أنا ما بعتبش على المشركين. قال: ولا أعتب على قومنا في شيء، لقد لقينا أقواما على خيل بلق بين السماء والأرض ما أعرف وجوههم. ده احنا كان بيحاربنا ناس راكبين فرسان خيل بين السماء والأرض، ما شفتهم ولا عرفهم. أنا عارف كل أصحاب محمد، دول ما عرفهمش. أبو رافع كان بيقول: وأنا في الحجرة أصنع أقداحا للعباس عند أم الفضل في خيمة كده، وأبو لهب قاعد قدام الباب. قال: فصحت من ورائي الستر، قلت: الله أكبر، هي الملائكة ورب الكعبة. ملائكة؟ وانت ايه اللي عرفك يا ابو رافع ان في ملائكة؟ من عرفك ان الملائكة هتقاتل مع محمد؟ فاغتاظ ابو لهب فقام اليه فضربه ولطمه. يقول ابو رافع: فثاورته، قفزت عليه، وكان رجلا، ابو لهب كان رجل عملاق، كان احمر الوجه قوي عتيد، وكان اعور العين، وكل اعور شيطان اقول بس اللي مش من المسلمين. قال: فثاورته فاحتملني ووضعني على الأرض لأني كنت رجلا ضعيفا، وأخذ يضرب في ضربا منكرا. فقامت أم الفضل على عمود من عمود الخيمة فأمسكته وضربت به رأس أبا لهب وقالت: استضعفته أن غاب سيده. قال: فشدته شدة منكرة فقام عني، فما مضى سبعة أيام إلا أصابه الله بالعدسة فمات منها وهو كالجيفة. أبو رافع مولى لرسول الله، أبو رافع مسلم، أبو رافع ولي. وسلمى أم رافع ترى المشهد وفرحت بانتصار المسلمين، لكن سلمى عاشت أحداث الإسلام قبل البعثة وبعد البعثة. هل سلمى كانت مجرد خادمة عادية؟ لا، سلمى أم رافع في نظري أول طبيبة أمراض نساء وتوليد في الإسلام، مشهورة معروفة بين أصحاب النبي، طبيبة أولاد نساء أمراض نساء وتوليد. معقول؟ نعم. ده مش كده بس، ده كانت طبيبة ماهرة، كانت بتداوي الجرحى، كانت تداوي الجرحى، وهيجي الكلام. لكن الذي يخصنا أنها كانت قابلة آل بيت رسول الله، يعني طبيبة نساء النبي، طبيبة خاصة بتوليد نساء النبي والصحابة. في كده نساء بتبقى شطرة ماهرة تولد، تغسل، تصنع أشياء معينة ما حدش يعرف يصنعها إلا هي، تعمل تركيبات للشعر للوجه، حاجات كده بتبتكر. سلمى أم رافع كانت واحدة من الماهرات، فهي قابلة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن شاء الله إن من الله علينا وعليكم بالعافية والسلامة والأمن والإيمان في لقائنا القادم نلتقي مع سلمى أم رافع قابلة آل بيت رسول الله، فهي التي قامت بتوليد خديجة وفاطمة وماريا وكثير من نساء الصحابة. رضي الله عن سلمى أم رافع وأرضاها، وجمعنا بها في دار كرامته. وأسأل الله أن يصلح حال بناتنا ونسائنا، وأن يجعلهن طائعين، وأن يجعلهن طائعات، وأن يجعلهن مسلمات مؤمنات مخبتات ناصحات مصليات صائمات طائعات لأزواجهن. وأسأل الله أن يبارك فيكم جميعا، ونلتقي إن شاء الله في لقائنا القادم مع واحدة من صانعات الرجال، سلمى أم رافع رضي الله عنها وأرضاها. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هن أزواج الرسول والبنات الطيبات.